بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. فبين هذا الحديث أن الإنسان ينتفع من الميتة بإهابها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهل هذا الأمر مخصوص في الإهاب، أم أن المسلم قد يستفيد من غير الإهاب؟ وسنذكر بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، كحكم شعر الميتة وصوفها، حكم قرنها وظلفها، عظامها، لبنها وأنفحتها، هل هي نجسة أم لا؟ هل ينتفع بها المسلم أم لا؟ علمنا أن الميتة نجسة، دلالة أحاديث الباب كحديث عبد الله بن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وحديث سلمة بن المحبق: دباغ جلود الميتة طهورها. واستدل الجماهير بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وإن كانت الآية أفادت التحريم ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، إلا أن ما تقدم ذكره من الأحاديث أفاد أن الميتة نجسة. وعلمنا فيما سبق أن هذا العموم في قوله حرمت عليكم الميتة عموم مخصوص، فخص عموم هذه الآية بميتة الآدمي، وقد تقدمت معنا هذه المسألة: مسلما كان أو كافرا. خص عموم هذه الآية بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت. هذا موطن الشاهد. خص عموم هذه الآية بميتة ما لا نفس له سائلة على الصحيح، وخالف الشافعي وأصحابه، وهذه مسألة تقدمت معنا، ودليلها حديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. إذن الأصل أن الميتة نجسة، وإن كان هذا المبحث يطرق في باب النجاسات، إلا أن أدلة الباب دلت على نجاستها، ونحن في باب الآنية، وقد تتخذ الآنية من غير الجلد. المسألة الأولى من هذه المسائل: حكم شعر الميتة وصوفها. تقدم معنا بينا مسألة وهي حكم شعر وصوف مأكول اللحم، وقلنا إنه طاهر بدلالة القرآن والإجماع، قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ونقل الإجماع غير واحد. الآن المسألة في حكم شعر الميتة، وعلمت أن الميتة نجسة كالصوف للغنم، والوبر للإبل، والريش للطيور، والشعر للمعز والبقر وما أشبه ذلك. ما حكمه؟ قولنا حكم شعر الميتة ما خص من الميتة مما تقدم وهي ميتة الآدمي، فشعر الآدمي طاهر متصله ومنفصله حال حياته وبعد موته. وقال الشافعي في أحد قوليه: إذا انفصل فهو نجس، لأنه جزء من الآدمي انفصل في حياته فكان نجسا كعضوه. ومذهب الجماهير هو الأول وهو الصواب. نعم، عندنا الميتة فيما عدا ما استثني مما له شعر وصوف، فذهب جمهور العلماء مالك وأحمد وأبو حنيفة، وروي عن الحسن وابن سيرين أصحاب عبد الله قالوا إذا غسل، ورجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ومن المتأخرين ابن عثيمين بطهارته. إذن القول الأول الطهارة، وهو مذهب الأكثرين، واستدلوا بقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا هذا عام في الحياة وبعد الممات. قال في المبدع: وهي في سياق الامتنان، فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، ففيه دلالة على جواز الانتفاع بأشعارها وأصوافها، وذلك دليل على طهارتها. واستدلوا بالأصل، أن الأصل في الأعيان الطهارة، إلا إذا دل الدليل على النجاسة ولا دليل. وقالوا: إنما تنجس اللحم لاحتقان الدم والرطوبة، والصوف والشعر ليس كذلك. وقالوا: إن الشعر لو جز حال الحياة كان طاهرا، وهذا يدل أنها ليست حية كحياة الحيوان، ذلك أنه لا يتألم بهذا القطع والقص بعكس أعضائه، فدل على طهارته. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني القول بالنجاسة، وبه قال الشافعي وأصحابه. قال ابن قدامة: وروي عن أحمد ما يدل على أنه نجس. قال النووي: إن المذهب نجاسة شعر الميتة غير الآدمي وطهارة شعر الآدمي، إلى أن قال: والمذهب الصحيح القطع بطهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم، واستدل الشافعي وأصحابه بعموم قوله: حرمت عليكم الميتة. قالوا: هذا عام في الميتة، ومنها الشعر، والميتة نجسة، فدل أن شعر كذلك، بدليل أن شعر ينمو من الحيوان فينجس بموته كأعضائه، وهذا قياس فيه نظر. واستدلوا بحديث ابن عمر مرفوعا: ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميت، خرجه ابن عدي، وفيه عبد الله بن عبد العزيز ابن رواد ضعيف. نعم، والراجح هو المذهب الأول. قال ابن قدامة: والريش كالشعر فيما ذكرنا لأنه في معناه، فأما أصول الريش والشعر إذا كان رطبا فهو نجس، والشافعية كذلك على نجاسته. قال العلامة بن عثيمين في شرح الممتع: قوله غير شعر ونحوه، اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يجزى جزى لا أن يقلع قلعا، لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر جيدا في الريش. أما الشعر فليس بظاهر، لكنه في الحقيقة منغرس في الجلد، وفيه شيء مباشرة للنجاسة. ابن حزم قال: وصوف الميتة وشعرها وريشها حرام قبل الدباغ حلال بعده. وعلمت الصواب. ولشيخ الإسلام مبحث طيب نفيس كما في مجموع مؤلفاته. قال قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها، وذلك لأن الميت ضد الحي، والحياة نوعان، حياة الحيوان وحياة النبات. فحياة الحيوان خاصيتها الحس والحركة الإرادية، وحياة النبات خاصيتها النمو والاغتذاء. وقوله حرمت عليكم الميتة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، فإن الشجرة والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين. وقد قال تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين، وإنما الميتة المحرمة ما فارقها الحس والحركة الإرادية. وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان، فإنه ينمو ويتغذى ويطول كالزرع، وليس فيه حس ولا يتحرك بالإرادة، فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها، فلا وجه لتنجيسه. وأيضا فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة. فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جزء من الحيوان كان طاهرا حلالا، علم أنه ليس مثل اللحم. هذه المسألة الأولى، ينتفع من شعر الميتة وصوفها ووبرها وريشها. لما علمنا طهارتها جاز استعمالها واستخدامها. المسألة الثانية قرن الميتة وظلفها وهكذا سنها، خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول الطهارة، قرن الميتة طاهر، ظلفها ظاهر، سنها طاهرة. وهذا القول قال به أبو حنيفة رحمه الله وداود ابن علي الظاهري ونصره ابن حزم، وهو وجه عند الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام وقال وهذا قول جمهور السلف. أما الأدلة ما تقدمت في حكم شعر الميتة وصوفها. القول الثاني النجاسة، وبه قال مالك والشافعي وهو المذهب، وجمهور الحنابلة وهو المذهب عندهم، ورجحه ابن المنذر. قال ابن قدامة وكذلك ما يتساقط من قرون الوعول في حياتها ويحتمل أن هذا طاهر. واستدلوا بما تقدم معنا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، والراجح بارك الله فيكم هو القول الأول. القول الأول. ذكر العلماء مسألة عصب الميتة في غير الآدمي من أنها نجسة، والعلماء قسموا الميتة إلى ثلاثة أقسام: الشعر ونحوه طاهر، اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه الدبغ، القسم الثالث وهو طبقة بينهما وحكمه بين القسمين وهو الجلد، فالجلد هذا نجس إلا إذا دبغ، إذا كان طبقة بينهما. فالشعر ونحوه طاهر لا يحتاج إلى دباغ، واللحم وما كان داخل الجلد كالكبد والأمعاء وغير ذلك نجس وإن دبغ والجلد بينهما طبقة بينهما وحكمه بين القسمين نجس ما لم يدبغ فيطهر. قال حكم عظام الميتة، وقد تجعل الآنية من العظام، قد تجعل الآنية من العظام، لذا ذكرنا بارك الله فيكم هذه المسائل. القول الأول أنها نجسة سواء أكانت ميتة ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، هذه العظام نجسة، وهو قول مالك وأحمد والشافعي وغيره، واستدلوا بعموم قوله حرمت عليكم الميتة والعظام منها، وأن العظام حياتها حياة حيوانية لأنها تحس وتتحرك بإرادة. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. واختلف هؤلاء في عظام الفيل. القول الثاني الطهارة، به قال أبو حنيفة وداود بن علي الظاهري وبعض الحنابلة، وبه قال سفيان الثوري، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هو قول جمهور السلف. قال الزهري كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، فالعاج هذا متاع الفيل يستخدمه من العظام، استخدمها أهل اليمن هكذا قرن وحيد القرن، يستخدمونه في هذه الجنابي الخناجر، يجعلون المقبض منها وتكون غالية جدا. واستدلوا بارك الله فيكم بما تقدم معنا في مسألة الشعر والصوف والوبر. شيخ الإسلام كذلك له مبحث هنا، قال وأما العظام ونحوها فإذا قيل إنها داخلة في الميتة لأنها تحس وتتألم، قيل لمن قال ذلك أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء، مع أنها ميتة موتا حيوانيا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم الحديث، ومن نجس قال في أحد القولين إنه لا ينجس المائعات الواقع فيها لهذا الحديث. وإذا كان كذلك علم أن علة تنجيس الميتة إنما هو احتباس الدم فيها، ولهذا الشاة إذا ذبحناها فأخرجت الدم حلال وجلدها طاهر، وإذا ماتت حتف أنفها فهي نجسة، فعلمنا أن علة التنجيس احتقان الدم، احتقان الدم. قال علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها، فما لا نفس له سائلة ليس فيها دم سائل، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس، فالعظم تبعا. فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والراجع عندي هذا القول. حكم لبن الميتة وكذا أنفحتها، والأنفحة هي لكل ذي كرش شيء يستخرج من بطنه أصفر فيصير كالجبن. حكم لبن الميتة وأنفحتها، ذهب جماهير العلماء إلى نجاسة لبن الميتة وأنفحتها، نعم، وهو قول أحمد والشافعي ومالك، واستدلوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ومن الميتة لبنها، وقالوا لأن هذا اللبن مائع في وعاء نجس فكان نجسا كما لو حلب في وعاء نجس. قال العلامة بن عثيمين: لأنه مائع لاقى نجسا فتنجس به كما لو سقطت فيه نجاسة، وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة في حال الحياة، لكنهم قالوا إنها لما ماتت تنجست فيكون قد لاقى نجاسة فتنجس بذلك. قال شيخ الإسلام: فالتنجيس مبني على مقدمتين، على أن المائع لاقى وعاء نجسا، وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسا. القول الثاني: طهارة لبن الميتة، وبه قال أبو حنيفة وداود ابن علي الظاهري، ووجه عند الحنابلة ضعيف عندهم. ورجح هذا القول شيخ الإسلام فقال: إن لم يكن متغيرا بدم الميتة وما أشبه ذلك فهو طاهر. واستدلوا بأن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وفيها المجوس، وكانوا يعملون هذه الأجبان بالأنفحة المأخوذة من صغار الماعز، فهو بمنزلة اللبن، وذبائح المجوس ميتة. نعم، شيخ الإسلام لما ذكر المقدمتين للجماهير قال: فيقال أولا لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة، وهذا ما تقدم معنا من أنه لا ينجس بملاقاة النجاسة، وإنما نحكم عليه بالنجاسة إذا تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو ريح. ثانيا أن الملاقاة في الباطن لا حكم لها، مثل اللبن من بين فرث ودم، ومع هذا فهو طاهر. فالراجح هو قول أبي حنيفة في هذه المسألة إلا إذا تغير، على القاعدة التي تقدمت والتأصيل. قال الشيخ ابن عثيمين: واختار شيخ الإسلام أنه طاهر بناء على ما اختاره من أن الشيء لا ينجس إلا بالتغير، فقال: إن لم يكن متغيرا بدم الميتة وما أشبه ذلك فهو طاهر. ورجح العلامة ابن عثيمين المذهب. فما هو المذهب؟ أنه نجس. وما هو المذهب؟ لا، هنا يعني مذهب أحمد، لأن الشيخ ابن عثيمين على أصول مذهب الإمام أحمد. قال العلامة ابن عثيمين: والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب، لأنه وإن انفصل واجتمع في الضرع مثل أن تموت، فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاسة، لأنها محيطة به من كل جانب وهو يسير. لكننا إذا جئنا حلبنا هذه الشاة التي ماتت الآن، هذه العنز، وخرج هذا الحليب لا تغير فيه، لا بلون النجاسة ولا بطعمها ولا برائحتها، فبأي دليل نحكم بالنجاسة؟ فهذا شيء انفصل عن الميتة، والنجاسة عين، شيء محسوس. عموما العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله يرجح في هذه المسألة القول بالنجاسة، والراجح هو المذهب الثاني: ما لم تتغير هذه الألبان. الألبان أربعة أقسام: لبن مأكول اللحم طاهر بالإجماع، الثاني لبن الآدمي طاهر قال النووي على الصحيح، والاعتبار بالقول الثاني في النجاسة، الثالث لبن الكلب والخنزير نجس وفيه خلاف، الرابع لبن سائر الحيوانات طاهر على الصحيح، راجع المجموع وغيره. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.